بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المصوم بتوفيق الله حول قراءة الكتاب المبارك والصارم المنكي في الرد على السبكي للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى المقدسي الحنبلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال المعترض: الحديث الحادي عشر: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا. وفي رواية: من زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. أنبأنا الدمياطي وابن هارون وغيرهما قالوا أنبأنا محمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا. وفي حديث عباد: كنت له شهيدا أو شفيعا وقال يوم القيامة. وذكره ابن الجوزي في مثير العزم الساكن، ومن خطه نقلت بسنده إلى ابن أبي الدنيا بإسناده المذكور، وبالإسناد إلى البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة.
إلى الفاظ تدل على الحكم على هذا الحديث، فالفضح تدل على حكمه. نعم،
هذه الأسانيد الثلاثة
أنه غير ثابت. نعم،
هذه الأسانيد الثلاثة دارت على محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وهو مجمع عليه، وسليمان بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات، وأبو حاتم الرازي. وقال أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث ليس بقوي، انتهى ما ذكره. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: والجواب أن يقال: هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد منقطع، ولو كان ثابتا لم يكن فيه دليل على محل النزاع، ومداره على أبي المثنى.
كتاب ابن عبد الهادي، مع أنه في مسألة التوسل والزيارة وغير ذلك، وقد تكلم في ذلك الشيخ الإسلام كثيرا في هذا الباب، قيمة كتاب ابن عبد الهادي أنه صنعة حديثية عالية المستوى، وليس فقط المسألة في مناقشة الحكم الشرعي في مسائل الزيارة وغير ذلك، إنما هو كتاب حديثي بجوار كونه يناقش هذا الحكم. ولهذا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه وضع صنعة الحديثية في هذا الكتاب، ويعرف طريقته رحمه الله تعالى في النقد من هذا الكتاب، ولهذا خرج بعض الرسائل من هذا الكتاب الحديثية، فإنه رحمه الله يناقش هذه المسائل بقواعد، فأخذت قواعد ابن عبد الهادي رحمة الله عليه من هذا الكتاب. هذه ميزة في هذا الكتاب، قد تكون هذه ميزة زائد على كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحكم، وإن تبعه أيضا الكلام في الصنعة الحديثية، لكن هذا تخصص، هذا تخصص في هذا الأمر وأطال النفس فيه. ولهذا لو حذفت الصنعة الحديثية وبقيت فقط، لو أنت وضعت مكان كل كلام ابن عبد الهادي في الحديث، قلت مثلا أخذت حكمه حديث ضعيف وأبقيت على ما يتعلق بالحكم الشرعي في مسائل الزيارة وكذا، لكان هذا الكتاب ربما يكون بعض الصفحات القليلة، ولا يكون هذه المجلدة الضخمة كموسوعة حديثية. ولهذا مهم جدا الإنسان يتصور الكتاب يا أخواني، ومحل الانتفاع من هذا الكتاب. فكتاب ابن عبد الهادي في هذا الباب ليس متعلقا بمسألة مسألة حكم شرعي فرعي في هذا، وإنما الحقيقة ورد على السبك من الجهتين، من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت، من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت. قال: هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف السند، ولو كان ثابتا لم يكن فيه دليل عن محل النزاع. السطرين دول كفاية أوي، لو أنا بختصر الكتاب هعمل كده. وجواب ابن عبد الهادي: هذا الحديث ليس صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد منقطع. وخلي بالك، شوف الحكم الحديثي مركز، مش هذا ضعيف فقط، ضعيف الإسناد منقطع، ولو كان ثابتا لم يكن فيه دليل على محل النزاع. هذا الموجز، وإليك الأنباء والتفصيل. نعم،
قال ومداره ومدارها على ابن المثنى سليمان بن يزيد الكعبي الخزعي المديني، وهو شيخ غير محتج بحديثه، وهو بكنيته أشهر منه باسمه، ولم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، فروايته عنه منقطعة غير متصلة، وإنما يروي عن التابعين وأتباعهم، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في أتباع التابعين، وذكره أيضا في كتاب المجروحين. قال في كتاب الثقات: سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي من أهل المدينة، يروي عن عمر بن طلحة، روى عنه ابن أبي فديك، هكذا ذكره. وقال في كتاب المجروحين: أبو المثنى شيخ يروي عن هشام بن عروة، روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ، يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم.
هنا كان هنا نقطة دقيقة جدا في أحكام ابن حبان في مسألة الثقات، نقطة مهمة إخواني، مهمة جدا. كلامه في كتاب الثقات، كلام كتاب المجروحين، أنا أرى أن هذا زائد وناقص، سالب وموجب، أو كتابان يتمم بعض. إذا كنت تجمع الطرق فمهم جدا أن تجمع بين الكتابين في أحكام ابن حبان، لا تقتصر على الثقات فقط ولا تقتصر على المجروحين فقط، بخذه معك. فمن ذكره ابن حبان في الكتابين انتبه إليه، هذا ملحظ دقيق لابد من اعتباره في النظر إلى أحكام ابن حبان، فلا بد من أن يكون أمامك الكتابان فيما حكم ابن حبان عليهم في الكتابين. ماذا قال هنا؟ وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في أتباع التابعين، وذكره أيضا في كتاب المجروحين. قال في كتاب الثقات عنه: سليمان بن مثنى الكعبي من أهل المدينة، يروي عن عمر بن طلحة، روى عنه ابن أبي فديك، هكذا ذكر. تمام، هتعرض هنا له بجرح؟ ماشي، فقد تقول ذكره ابن حبان في الثقات، اللي هو بقى قاله مين؟ السبكي. ماذا قال السبكي؟ وسليمان بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم نقل بقى. خلي بالك، انتقل إلى ماذا؟ إلى كتاب المجروحين، لم يذكر هو ما تعلق بكتاب المجروحين. قال: وقال في المجروحين، هذا ابن عبد الهادي بقى، أبو المثنى شيخ يروى عن شيخ بن عروة، روى عن عبد الله بن نافع، يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. ده حكم تفصيل، هذا حكم تفصيل في من فرض به لا يجوز الاحتجاج به في الاعتبار، لكن هناك ذكر فقط. يبقى انتبهوا، ابن حبان بالذات، ابن حجر في جمع كتبه، ابن حبان في جمع كتبه، الرجل الذي ذكر في عدد من الكتب، سواء ابن حجر يذكر في عدد من كتبه، سواء ابن حبان يذكر في هذا، لابد من النظر في هذه المواضع، لأنه ستبين لك من خلال ذلك حكم ابن حبان الحقيقي أو الذي يمكن أن تنقل عنه وتتبناه، وكذلك حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، أو كان عاصيا فتاب، ولا كان جاهلا فعلم، ولا كان مشترطا فوفى، فوبى تعارض كتابين موجودين، لو فاروق عمل الكتابين هينقح ويراجع ويعمل ويسوي وإلى آخر، ما يغقش الفاروق يطلع إيه حاجة قبل ما ينقح، يبقى عنده كتابين سابوا من الأمة، وده فيه حكم عارض حكم، هو صاحب التصنيف مش طالب بقى بينظر. فهل كان عاصيا فتاب ولا كان جاهلا فعلم؟ وأي العلم نأخذه، اللي في الأول ولا في الثاني؟ ولا كان مشترطا فوافي؟ له منهجية هنا وشرط، وله منهجية هنا وشرط. ننظر للقاعدة في هذا الكتاب والقاعدة في الكتاب. ولهذا نرجع ليه مقدمة هذه الكتب وننظر إلى طريقة المصنف في هذا والطريقة اللي بنى عليها أحكام في هذا. حينئذ قد لا نرى كثيرا جدا جدا في بعض المواضع تعارضا، وإنما هو كما قلنا شرط وفى به وليس عائدا إلى تناقض، بل هو عبارة عن شرط. مثل ما يقول واحد هو يعني مثل ما يقول في واحد في التصنيف في تصنيفه إنه يعتمد على الصحيح، ولكن وضع قواعد إن حديث فلان عن فلان فلان عنده هذا داخل في الصحيح، أنت تعارضه في هذا، بينما هو قد يعتبره في موضع آخر، ذكر في موضع آخر الاعتبار وليس أصل. فقاعدة ابن حبان في الثقات وتقسيمه في هذا الباب الخماسي مهم جدا جدا في منطلق هذا الكتاب، حتى لا ترد أحكامه مطلقا أو تقبل أحكامه مطلقا، فلا بد من الرجوع إلى شرط المصنف في هذا الكتاب وشرطه في هذا الكتاب، كما ذكر في أحكام ابن حجر رحمه الله من تقييدات تفهم من خلال اشتراطه رحمه الله تعالى في تصنيف الكتاب. نعم.
روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم. وذكر الحديث. ثم قال: حدثنا ابن مسلم ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا أبو المثنى عن هشام بن عروة هكذا ذكره في كتاب المجروحين ولم يذكر اسمه. قال الدارقطني في الحواشي على هذا الكتاب: اسم ابن المثنى هذا سليمان بن يزيد الكعبي مديني. وقال في كتاب العلل: هو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي الخزاعي المديني. ثم ذكر أنه يروي عن سعيد المقبوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وعباد بن إسحاق وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وأنه يروي عنه عبد الله بن نافع الصائغ وابن أبي فديك وابن وهب. ثم قال: سمعت أبي يقول: أبو المثنى هذا منكر الحديث ليس بقوي. وقال البخاري في تاريخه: سليمان بن يزيد الكعبي أبو المثنى المدني. عن عمر بن طلحة وإبراهيم بن عبد الله بن سفيان سمع منه ابن أبي فديك قال حسن.
وقال حسن حدثنا كذا.
وقال حسن
وقال حسن دا 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 في الحاشية الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجروي فتح الجيم والراء. إذن هذا اسم رجل مش حكم الحديث. وقال حسن هذا قد يفهم منه حكم على الحديث. لا، وقال حسن يعني ابن عبد العزيز بن الوزير الجروي. حدثنا يحيى بن حسان حدثنا أبو المثنى سليمان بن زيخزي حدثنا عبد بن إسحاق بن عبد الله إلى آخر السند وهكذا. نعم. وقال الحاكم.
نعم شيخنا. ذكر أحكام شيخنا بعدها.
نعم.
ذكر أحكام
في
عن عبيد بن محمد عن أبي عبيدة بن محمد سأل جابرا عن المسح على الخفين فقال سنة. وقال النسائي في الكنى: أبو المثنى سليمان بن يزيد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة روى عنه ابن وهب. وقال الحاكم: أبو أحمد في الكنى أبو المثنى سليمان بن يزيد ابن قنفذ الخزاعي.
الحاكم أبو أحمد يخرج الحاكم مين؟ أبو عبد الله، لأنه لو قال الحاكم فقط فالمشهور أبو عبد الله. نعم.
وقال الحاكم: أبو أحمد في الكنى أبو المثنى سليمان بن يزيد ابن قنفذ الخزاعي الكعبي المدني. ثم ذكر أنه يروي عن سعيد المقبوري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن طلحة، وأنه يروي عنه ابن أبي فديد ويحيى بن حسان وغيرهما. وقال أبو عمر ابن عبد البر في الكنى
أبو عمر
بن عبد البر.
نعم.
كنيته أبو عمر تصحيح.
وقال أبو عمر بن عبد البر. نعم تصحيح. هذا أبو عمير تصحيح.
وقال أبو عمر بن عبد البر في الكنى أبو المثنى المدني روى عن هشام بن عروة اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك وعبد الله بن نافع الصائغ. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: فقد تبين أن ابن حبان تناقض في ذكره أبا المثنى في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين، وكأنه توهم أنه رجلان، وذلك خطأ، بل هو رجل واحد منكر الحديث غير محتج به، لم يسمع من أنس، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة. ولو فرض أن روايته عنه صحيحة متصلة وأنه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرحال وإعمال
ولو فرض
أن روايته عنه صحيحة متصلة وأنه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على
قول الشيخ هنا. فقد بين ابن حبان ترقد في ذكرية بالمثنى بالكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين وكأنه توهم أنه رجلان وذلك خطأ بل رجل واحد، لكن ذكر له في المجروحين ذكر يرفع الإشكال أنه ظن أنهما رجل أنهما رجلان، أنه قال في المجروحين أبو المثنى شيخ يروى عن شيخ بن عروة روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز احتجاج به والرواية عنه إلا الاعتبار. قال في الثقات سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي من أهل المدينة يروي عن عمر ابن طلحة روى عنه ابن أبي فديك، فهذا محتمل لما ذكره ابن عبد الهادي لأن ما عرفه نفس التعريف الذي في كتاب المجروحين. قال في كتاب الثقات سليمان ابن يزيد أبو المثنى الكعبي من أهل المدينة يروي عن عمر ابن طلحة روى عنه ابن أبي فديك. في المجروحين قال أبو المثنى شيخ يروي عن هشام ابن عروة روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ، هنا قال يروي عن عمر بن طلحة في الثقات، هنا قال يروي عن هشام بن عروة روى عنه ابن أبي فديك هذا في الثقات، هنا قال روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ، فهذا يؤكد كلام ابن عبد الهادي أنه ظن أنهما رجلان. وهذا قسم أنه قد يرجع إلى ماذا الوهم في ذكره في الثقات في المجروحين، وهم أنه يظن أنهما رجلان وهما رجل واحد، لأن هذا يؤكد كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، لأن ما ذكره من تعريف له في الثقات غير الذي ذكره من تعريف له في المجروحين، فلهذا قال الشيخ وكأنه توهم أنه رجلان. نعم.
ولو فرض
هذا لا يجري في كل رجل، هذا لا يجري في كل رجل. نعم.
ولو فرض أن روايته عنه صحيحة متصلة وأنه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبر، بل إنما فيه ذكر زيارة فقط.
من جهة الدلالة اللي هي دي محل النزاع بقى، فالسبك يرى جواز شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبر. طيب هل في هذا الحديث لو قلنا بصحته دليل على هذا؟ قال لا، ليس فيه ذكر زيارة قط. نعم.
قال بل إنما فيه ذكر الزيارة فقط، والمراد بها الزيارة الشرعية،
ليس فيه ذكر شد الرحال وإنما فيه ذكر الزيارة فقط، من زارني زارني. نعم.
والمراد بها الزيارة الشرعية، وتلك
الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية لا يعمل فيها المطي. نعم.
وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام، بل يندب إليها ويحض عليها كما تقدم ذكره غير مرة، وبالله التوفيق.
اللي هو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كان في المسجد، فلو أتى إذا كان عائدا من سفر أن يأتي إلى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه مستحبة مندوب إليها. أما أن يشد لها الرحال، يشد لها الرحال فهذا لم يرد، بل ورد النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر قبور. وهذه الأحاديث التي ذكرها السبكي هنا زارني زارني زارني، هذه في الزيارة فقط وليس في شد الرحال، فيكون هذا في غير موضع النزاع. موضع النزاع ما هو؟ شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، هذا لم يرد به حديث. الأمر الثاني أيضا اعتياد الزيارة حتى لأهل المدينة ومن كان في المدينة، أنه يأتي 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 وهو في المدينة إلى القبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لم يرد عن السلف. بل حتى تسمية زيارة القبر هذا ترك للأولى منها، وهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول خلاصة المشروع البحث أننا نقول إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه لمن قدم من سفر وكان في المدينة مشروع، لا أنه يشد الرحال إليها، فهذا لم يرد بدليل، ولا أنه يعتاد الزيارة المتكررة وكان في المدينة، فهذا لا دليل عليه، ولا يقول زرت القبر، فإن هذا عدول عن الأولى وهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، وتكون تابعا لماذا؟ للإتيان إلى المسجد، فإذا شد رحل المسجد بعد ذلك يأتي القبر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه.